بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي في كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية، قال الشيخ تقي الدين: والمسألة مبنية على القبح العقلي، فمن نفاه وقال لا حكم إلا لله فإن الكذب يختلف بحسب إمكانه، ومن أثبته وقال الأحكام لذات الفعل قبحه لذاته. انتهى كلامه.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والعاقبة لمن اتقى وخاف الله، ما بعد. فالحمد لله على ما من به علينا من تكرار هذا اللقاء بهذه الجهة الطيبة في هذا المكان المبارك مع هذا الكتاب الماتع النافع لابن مفلح رحمه الله تعالى. ما زلنا في فصل في إباحة المعاريض ومحلها. المعاريض هذا جمع معراض، المعاريض جمع معراض، كمفتاح، وجمعه مفاتيح. والمعاريض فيها نجاة من الكذب، فيها نجاة من الكذب، وأتى بهذا بعد ما أتى بنصوص كثيرة في الكذب عذره يكون منه، ففيه نجاة من الكذب وفيه مخرج. فالمولى جل وعلا جعل هناك مخرج من كثير مما حرم على عباده بما فيه إباحة أو فيه استحسان، بما فيه إباحة أو فيه استحسان. والمعاريض هي التورية، المعاريض هي التورية، وهو أن يولد لفظا في الكلام وهو يريد معنى غير المعنى الظاهر في اللفظ، وهو يولد لفظا في الكلام ظاهري، أي له معنى ظاهر، وهو يريد معنى غير المعنى الظاهر، وهو يريد معنى غير المعنى الظاهر، وذلك لأمر في نفسه، قال رحمه الله في هذا المعنى، وسوف يأتي معنى أحاديث وآثار، وهذا من أطول الفصول، وهذا من أطول الفصول، فنسعى بتوفيق من الله تبارك وتعالى وإذنه جل وعلا بأن نبين الأصول، بأن نبين الأصول في هذا الباب، واستقراء للباب نبين ما فيه ثم نمضي، نبين ما فيه ثم نمضي بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، أعد.
قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ تقي الدين: والمسألة مبنية على القبح العقلي، فمن نفاه وقال لا حكم إلا لله فإن الكذب يختلف بحسب إمكانه، ومن أثبته وقال الأحكام لذات الفعل قبحه لذاته. انتهى كلامه. ومهما أمكن المعارض حرم.
خل حنا نكون معك. جميل. هنا في مسألة وهي قول شيخ الإسلام مبنية، أن المسألة مبنية على القبح العقلي، القبح العقلي، والمناط في جميع الأفعال هو الأدلة الشرعية، فالتحسين العقلي والتقبيح العقلي لا عبرة به إذا خالف الشرع، لأن المراد هو الأدلة الشرعية، لا التحسين والتقبيح العقلي، لأن التحسين والتقبيح العقلي بهذا التجرد هو معيار وميزان من معايير المعتزلة، معايير المعتزلة، فيكون الأمر مناط بالأدلة الشرعية. فهنا يريد أن يشير إلى القياس، أي هل يقاس على النصوص المتقدمة أم لا، هل يقاس على النصوص المتقدمة أم لا، في ماذا؟ في الثلاثة مسائل التي يجوز فيها الكذب، وهي لا الحديث لفظه واضح، ونحن طلبة العلم نمشي في جميل نحن نمشي في الترتيب بترتيب الأحاديث وترتيب الآيات ولا لا؟ فإذا عودنا أنفسنا على ذلك التزمنا بالترتيب والتنظيم، وهذا شأن طالب العلم السلفي، أن يكون منظم، أن يكون مرتب، أن يرتبط بالنصوص الشرعية. فالنص الشرعي أول مسألة فيه ما هي؟ أن يكذب على زوجته؟ لا، ليس هكذا على الإطلاق، لإرضائها، وهذا قيد مهم جدا، وسبق التعليق عليه، لا أريد أن نعلق عليه مرة أخرى لكي لا يطول الوقت. ثم ماذا؟ الكذب في ماذا؟ في الحرب، ثم الكذب في الإصلاح بين الناس، هذه ثلاثة مسائل يجوز فيها الكذب. فأتى بقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكي يبين ويوضح هذه المسألة، وهي هل هذه الثلاث مسائل يقاس عليها أم لا يقاس عليها، والقياس هو إلحاق فرع بأصل لحكم، بالراحة شوي إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما، فهذا هو القياس. فهنا هل يقاس على هذه الثلاث؟ وكل ما يأتي في هذا الفصل يرجع إلى هذه المسألة، سوف يأتي بأشياء كثير، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومهما أمكن المعارض حرم، وهو ظاهر كلام غير واحد.
وهذا بمعنى آخر، هل المسألة مخصصة بالثلاث مسائل أم لا؟ هل مخصصة بالثلاث مسائل أم لا؟ نعم.
وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن، وظاهر كلام أبي الخطاب المذكور أنه يجوز ولو أمكن المعارض، والظاهر أنه مراد تشبيها.
وهذا في ماذا؟ في الكذب، أي مهما أمكن المعارض حرم. ما الذي حرم؟ الكذب، وهو ظاهر كلام غير واحد، وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن، وظاهر كلام بالخطاب المذكور أنه يجوز ولو أمكن المعارض. ما هو؟ الكذب، هذا القول الثاني، الكذب يعني يجوز أن يكذب لضرورة أو لحاجة ولو أمكن المعارض، سوف يأتي بالعلة. نعم.
والظاهر أنه مراد تشبيها بالإنشاء من المعذور كمن أكره على الطلاق ولم يتأول بلا عذر،
يعني لم يكن حاضره التأويل. التأويل ما هو؟ هو ما يكون في نفسه من استخدام لفظ له معنى ظاهر وهو يريد المعنى الباطن لهذا اللفظ، فقد لا يستحضره ويفوت عليه. فهنا قال ماذا؟ أنه يجوز. قال ماذا؟ أنه يجوز. نعم.
وفي خلاف مذكور في موضعه.
نعم.
ومن دليله لأنه قد لا يحضره التأويل في تلك الحال فتفوت الرخصة.
يعني قد يكون محتاج إلى هذا الكذب، وقلنا أنه لا يكون إلا لضرورة، لا يكون إلا لضرورة، وقد تقدم الكلام هل يقاس عليها ولا يقاس عليه، وسوف يأتي معنا أيضا أمثلة له، واضح؟ فهنا قال لأنه قد لا يأتي أو لا يحسن تأويل حاضر، فيجوز له أن يكثر. لماذا؟ لكي يخرج من المأزق الذي هو فيه، لكي يخرج من المأزق الذي هو فيه. وهذه ترى معاني دقيقة لكي لا يقع طالب العلم خاصة والمسلم عامة في الكذب، ويستهجن الكذب بحجة المعايب. ينتبه من هذا الجانب، وسوف يأتي معنا أيضا تفصيلا له، ألا يكون ابتداء ولا يكون بلا حاجة وألا يكون نعم.
فلعل هذا في معناه وليس بالواضح. نعم. ويأتي في كلام الشيخ تقي الدين في التوبة من حق الغير ما يوافق التردد والنظر في ذلك.
نعم، سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا.
نعم،
سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا.
وجزم في رياض الصالحين بالقول الثاني.
القول الثاني ما هو؟
الجواز.
ولو احتاج إلى اليمين في إنجاء معصوم من هلكة وجب عليه أن يحلف.
الوجوب من هلكة يعني يراد به القتل. نعم.
قال في المغني: لأن إنجاء المعصوم واجب، وقد تعين في اليمين فيجب. وذكر خبر سويد ابن حنظلة أن وائل ابن حجر أخذه عدو له فحلف إنه أخوه، ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت المسلم أخو المسلم. وكلام ابن الجوزي السابق في الزيادة على الثلاث المستثنات في الحديث يخرج على الخلاف.
وضحت الآن أن المراد كله هل الثلاث هذه يقاس عليها أم لا يقاس عليها؟ واضح؟ وهنا أيضا استعمل معاذير، قال بأنه أخي لكي يتركوه تقديرا له بأن لا يقتلوه ولا يسروه، تقديرا له، أي تقديرا لسويد بن حنظلة رضي الله عنهم أجمعين. فحينما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، يعني لم يعنف عليه، وهذا تقرير، أي لم يعنف عليه. بما أنه لم يعنف عليه إذن جاز هذا، لا سيما في الاضطرار أو إذا كان مقبل على هلكة. واضح؟ هذه هنا ضوابط ترى يا طلبة العلم، هنا ضوابط تضبط بها المسائل الشرعية لكي لا يتوسع فيما لا متوسع فيه، فيحرص من ألا يقع في الكذب باسم المعاريض أو التأويل. واضح؟ أيضا هنا كقصة إبراهيم، ما تبون استطراد واجد لكن يعينكم الله، كقصة إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أتى عدوه الظالم يريد أن يأخذ زوجته، وقد أخبرها قبل عليه الصلاة والسلام، قال فصدقيني، يعني لا تكذبين، لا تقولن أنا زوجته، لكي يكون عندها خبر لهذا، لأنه إذا علم أنها زوجته فإن هذا أعظم في النكاية، أنه أعظم في النكاية به. فحينما أتى فقال هذه أختي. نعم.
يخرج على الخلاف، والمشهور في المذهب هل يقاس على المستثنى من القياس إذا فهم المعنى، ويأتي فعل عبد الله بن عمر.
هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، هل يقاس على المستثنى من القياس؟ قد استثنينا من القياس مسألة، هل يقاس عليها أم لا؟ نعم.
وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتاب الهدي،
أهل العلم في خلاف في هذه المسألة، منهم من قال يقاس ومنهم من قال لا يقاس، وأيضا البعض الآخر من أهل العلم رجح القياس، ومنهم من رجح عدم القياس، وكله بالاستحسان الذي يراه، وتخريج هذا القياس على المستثنى من القياس. واضح؟ واضح؟
نعم نعم.
جميل. نعم.
وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتاب الهدي أنه يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره.
أيضا قال هنا ويأتي فعل عبد الله بن عمر، لو فضيلة الشيخ رحل شوشي على بعضهم
إن شاء الله
الله يجزاك الجنة. فقصة عبد الله بن عمر في قصته مع الرجل الذي بات عنده ثلاثة ليال، وقال أنه حصل بيني وبين أبي خلاف، وهو يريد أن يرى ما يفعل، وهو ليس بينه وبين أبيه أي شيء. واضح؟ نعم، هذه هي القصة. وقال بعض أصحابنا
المتأخرين في كتاب الهدي،
الهدي هذا زاد المعاد في هدي خير العباد لمن؟ بالقيم. انظر هنا مسألة، مسألة مهمة جدا. هؤلاء هم أهل العلم، هؤلاء أبائي فأتني بمثله إذا جمعتنا يجب جامعة. هؤلاء هم العلماء الربانيين الذين يمدح كل منهم الآخر بحق، ويثني عليه بحق، ويحيل على كتبه بحق، وهؤلاء هم أهل السنة. لا أن ينشب بينهم الخلاف لأمور شخصية، وإلا الخلاف الفقهي وارد، فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في تأويل بعض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه، هذا وارد. ولكن حينما يكون الخلاف شخصي والانتصار نفسي، الخصام شخصي والانتصار نفسي، فهنا تكون الفتنة بين الناس. ولكن جلاء هذه الفتن هو بالرجوع إلى النصوص الشرعية، وعدم الاعتبار بما سوى ذلك، وألا يلتفت إليه، وألا يلتفت إليه. نعم، أنه يجوز.
قال: أنه يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان
من هنا أيضا قيد، وهو عدم عدم الضرر، لا ضرر ولا ضرار، إذا كان
يتوصل بالكذب إلى حقه.
هذا شرط آخر، أي لا يستقيم الشرط الأول إلا بالشرط الآخر، أي لا يكون هناك ضرر ويتوصل به إلى حقه من غير ضرر. نعم،
كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ما له من مكة من المشركين من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب.
أيضا هذا في 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 خيبر، الحجاج بن علاط رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان له مال كثير ولم يأخذه من مكة، فاستأذنه بأن يذهب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى أهل مكة وقال: أبشركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم، وأن اليهود انتصروا، وأن أخبرهم بأشياء تسرهم، فسروا بذلك، وقالوا: أنت الذي تبشر بالخير. فأراد ماله فأعطوه ماله، واهتم بذلك العباس ومرض وعلم الحجاج، ثم أرسل إليه وقال: ليخلو النبي واخلو النبي، يعني أريده لوحده. فحينما أتى فبشره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر وتزوج حفصة بنت حيي، صفية بنت حيي، ها، بنت أمير اليهود، فسر بذلك وقع وشفي، وذلك لفرحه بما حصل. قالوا: فلا تخبر بذلك إلا بعد 3، يعني بعد 3 ليال حينما يبعد من مكة. وهذه قصة حجاج بن علاط. نعم.
قال: وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن
وهو العباس. نعم.
فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، وكان الكذب سببا في حصول المصلحة الراجحة
له باسترداد ماله.
قال: ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق.
ولكن هذا أيضا مسألة دقيقة، لكي لا يعتدي القضاة بإيهام الخصوم بما ليس بحق، ثم ينبني على ذلك الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية. ولكن هذه مسألة دقيقة جدا، وهي مسألة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. نعم.
كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرتين بشق الولد نصفين حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه.
وهذا واضح ظاهر، أليس كذلك؟
بلى.
لأنه قال بعد الخصام بين الامرأتين، قال أشقه بالنصف والكل من كنا تأخذ لها نصف وترضى، لأنه يعلم أن أمه لن ترضى بذلك حتى وإن فارقها، ولا ترضى بقتله أمامها. فقالت الصغرى لا، هو لها، هو ابنها، فعلم أنها أمه، فعلم أنها أمه فأعطاه إياها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في إباحة المعاريض ومحلها.
فصل في إباحة المعاريض ومحلها. هنا مسألة وهي الواجب على المسلم الصدق، الواجب على المسلم الصدق في أقواله وأعماله، وألا يحيد عنه إلى الكذب أو يستعمل ما سواه. هذا هو الأصل في المسلم عامة، وفي طالب العلم وأهل العلم خاصة. إذا كان هؤلاء هم أهل العلم، وهؤلاء هم طلبة العلم، وهؤلاء هم حملة الشريعة الإسلامية، ويخالفون شرع الله جل وعلا ويكذبون على الناس، هذه مصيبة ورزية. فيجب أن يكونوا هم القدوات، فلا ينصرف من الصدق للمعاريض إلا بشروط، إلا بشروط: أن تكون لحاجة، أن تكون لضرورة، أن لا يكون فيها ظلم ولا تعدي ولا أخذ حق، أو أن يكون ذلك الأمر لدفع ضر، فهنا لا حرج في ذلك، ولكن تقدر الضرورة بقدرها. أيضا يعمل طالب العلم القواعد الفقهية، يعمل الأصول، يعمل الأدلة في حياته، وهذا هي ثمرة طلب العلم. ثمرة طلب العلم هو العمل به، هو تطبيقه في الواقع، تطبيقه في حق الله تبارك وتعالى، وتقدم بالتحقيق التوحيد وزم السنة، تطبيقه مع أهله وزوجته بأن يكون صادق معها، محبا لها، وفيا لها، وهي كذلك محبة له، وفية له، صادقة معه، وبهذا تنشأ الأسرة التي هي أس وأصل المجتمع. فإذا صلح الفرد وصلحت الأسرة صلح المجتمع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. وقال في حق الرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا يكن فساد عريض. هذه هي أصول الأسرة المسلمة: أن يكون الرجل على خلق وعلى دين وتقوى، أن تكون المرأة على دين، فتنشأ هذه الأسرة بالصدق والأمانة والوفاء والمحبة والوئام، ويتربى الأجيال على هذه المعاني السامية وعلى هذه الآداب وهذه الأخلاق الشرعية، فينشأ المجتمع الصادق المؤمن التقي المحب الوفي. وهذا هو المطلوب من المسلمين، وهذا هو المطلوب من المسلمين. إذن نحرص ونحذر من كل ما يخالف ذلك باسم المعاريض أو التأويل، ثم يدخل في الكذب من حيث لا يشعر فيعتاده فينشأ عليه. وخلاصة هذا ما قاله النووي هو الضابط في هذا كله، أن إذا دعت مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة وفيه حماية له من الكذب، يعني ما يقع في الكذب، فهنا يستعمل هذه المعارض ولا بأس بها، ولكن بشرطين، وهو ألا يتوصل بها إلى دفع حق، يعني حق عليه، ما يتوصل بهذه المعارض إلى دفع حق أو إضرار بغيره وظلم. أن لا يدفع الحق الذي عليه، هو عليه حق، فيستعمل المعاريض والتأويل ولكي يدفع الحق الذي عليه، هذا حرام. أو يتوصل به إلى الإضرار بالآخرين، الإضرار بالآخرين أو ظلمهم بسبب هذه المعاريض وبسبب هذه التأويلات. هذا ضابط مهم وشروط وقيود مهمة لمن أراد أن يستعمل هذه المعاريض. نعم.
قال رحمه
وننطلق فيها بإذن الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم بعض هذا من الكلام في المعاريض وتباح المعاريض
في آخر الفصل السابق. نعم.
وتباح المعاريض. وقال ابن الجوزي رحمه الله عند الحاجة: وقد تقدم في الرعاية وغيرها.
حفظتم المسألة التي ذكرها النووي؟ انتبهتم لها؟ سوف تمر معنا في كل هذا الباب، ترى هي مهمة، دونوها. وترى بسأل من اللي كتب كلام النووي، واضح؟ ويقرأه من كراسته. لأن كثير من طلبة العلم يقول: أنا الحمد لله رب العالمين سوف أحفظه، ويعيده مرة مرتين في أثناء الدرس، ولكن بعده بيوم يومين ها ينسى. العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن السفاهة أن تصيد غزالة، يعني فائدة نفيسة، فمن السفاهة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، أي سوف يأخذها غيرك ويدونها ويقيدها وتفوت عليك. لأن العلم أيها الأحبة لا يأتي جملة، العلم لا يأتي جملة، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. العلم لا يأتي جملة، إنما يأتي شيئا فشيئا. أظنكم هؤلاء العلماء أمسوا وأصبحوا علماء، بل بمرور السنين وجمع المسائل وتدوينها وحفظها ومراجعتها ومدارستها، انتبه أيضا لهذه الألفاظ، ومدارستها، يكون بإذن الله جل وعلا جمع هذا العلم، وألا يكون في يوم وليلة. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. أصل السيل نقطة، نقطة مطر، نقطة واحدة، أول ما نزل نقطة واحدة، ثم نقطة ثم نقطة ثم نقطة، ثم أصبح سيل يجري في الجبال، وهذا هو العلم. فلا تحقرن المسائل يا عبد الله العلمية في تدوينها وفي كتابتها وفي حفظها وفي مراجعتها ومدارستها، ثم العمل بها، ثم الدعوة إليها، فما تزال مع هذه المعلومة حتى ترسخ بل وتعلم بها غيرك. هذه مسألة ترى مهمة، ننتبه لها. كلام النووي مهم رحمه الله وحفظكم الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد تقدم في الرعاية وغيرها وتكره من غير حاجة، والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم،
لغير حاجة أي كما تقدم معنا. نعم.
وقيل يحرم، وقيل له التعريض في الكلام دون اليمين بلا حاجة.
يحرم أي بالوصول إلى ظلم أو دفع أو دفع. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: ونص عليه أحمد، وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر العلماء. قال
وقيل هذه هي الأقوال في المعاريض، هذه الأقوال في المعاريض، منهم من قال يجوز، منهم من قال يكره، منهم من قال يحرم، واضح؟ لكي نفهم ما نقرأ ونستوعبه، فإذا فهمنا عملنا به على علم وبصيرة. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: ونص عليه أحمد، وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر العلماء.
نعم.
قال مثنى لأبي عبد
أحمد
الله
أحمد أي أحمد بن حنبل. نعم.
قال مثنى لأبي عبد الله: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض في الكلام؟ قال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع وتصلح بين الناس.
هنا مسألة أيضا، المعاريض ما تكون في بيع وشراء، ما تكذب على الناس باسم أني بسوي معاريض أو بستخدم معاريض أو التأويل وتكذب على الناس. مثال: لو أردت أن تبيع سيارة أو أرض أو مزرعة وأنت قد اشتريتها بمئة، 100 ألف 100 مليون 100 حسب السلعة، وأراد أن يشتريها من يشتريها ب120، وتقول لم أشتريها ب120، فتوهمه بأنها أغلى، يعني هذا مو برأس مالها، ثم يزيد وأنت قد كذبت عليه. واضح؟ وينتبه من البيع والشراء بأن لا يستخدم فيه هذه المعاريض، ولكن يكون صادق. البيعان بالخيار ما لم يتبايعا ها وبينا، هذا قيد مهم لكي الله يبارك لك في بيعك وشرائك وفي حلالك وفي مالك وفي، فإذا تبايع وبينا بورك له ما في، وهو العبرة، العبرة البركة، ليس العبرة بالكم إنما العبرة بالكيف، بورك لهما في بيعهما. فإذا كتما سكت، والله أنا اللي قدامك المنظور حديد ولا أي عبارة من عبارات الباعة أو أصحاب السلع، لا لا، إذا أنت تخبر فيها شيء فيجب عليك أن تخبره فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. وإذا أردت أن تشتري وهناك كذب في البيع فيحق لك فسخ العقد، ويحق لك فسخ العقد، فلا بد من الصدق بين الناس في البيع والشراء، ولا يدخل فيه المعاريض. نعم.
رحمك الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلعل ظاهره أن المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب، ولا تجوز المعاريض في غيرها.
نعم، كما تقدم معنا. نعم.
وسأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول هو الله لا أزيدك، يوهم الذي يشري منه، قال هذا عندي يحنث، إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه.
هنا اليمين إذا كانت في البيع والشراء واستخدم المعاريض فإنه لا يجوز، ويمينه لا لا، يمينه يحنث فيها، الغموس يمين أخرى، يمينه يحنث فيها، وعليه الكفارة، وعليه الكفارة، وعليه الإثم، فيستغفر الله جل وعلا ويكفر عن يمينه. نعم.
فأما في الشراء والبيع لا تكون معاريض، قلت أو يقول هذه الدراهم في المساكين إن زدتك، قال هو عندي يحنث.
نعم.
وقال أبو طالب إنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به، قال إذا لم يكن يمين فلا بأس، في المعاريض مندوحة عن الكذب،
في المعاريض مندوحة عن الكذب. وسوف يأتي الكلام على هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ قد ورد عند بعض أصحاب السنن ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه لا يصح وهو موقوف، سوف يأتي الكلام عليه لكي لا نكرر الكلام. نعم.
وهو إذا احتاج إلى الخطاب، فأما الابتداء بذلك فهو أشد.
أيضا لا يبتدئ به، أي لا يبتدئ بالمعاريض، لا يبتدئ بالمعاريض، ولكن لدفع الحرج عن نفسه والضرر، لدفع الحرج عن نفسه والضرر. نعم.
فهذا النص قول خامس.
نعم.
وجزم في المغني وغيره بالقول الأول وقال ظاهر كلام أحمد له تأويله، وهو مذهب الشافعي فلا نعلم فيه خلافا،
ولا نعلم فيه خلافا.
وذكره القاضي عياض إجماعا.
يرحمك الله. نعم. وذكره القاضي.
وذكره القاضي عياض إجماعا، واحتج في المغني بأن مهنا كان عند أحمد وهو والمروذي وجماعة.
جميل.
بأن مهنا كان عند أحمد وهو والمرودي وجماعة، فجاء رجل يطلب المرودي ولم يرى المرودي أن يكلمه، فوضع مهنا أصبعه في كفه وقال ليس المرودي.
هذه هي مواطن المعاريض. نعم.
وقال ليس المرودي ها هنا، ها
جعل أصبعه في كفه هكذا، جعل أصبعه في كفه قال هكذا، قال ليس المرودي ها هنا، يعني ليس في كفي. فهنا الذي فهم على معناه، والمتكلم معناه الذي يريده. فالمتكلم صادق والمخاطب متوجه في فهمه أنه ليس هنا. واضح؟
نعم. يريد ليس المروذي في كفه فلم ينكره أبو عبد الله.
نعم، أي لم ينكره الإمام أحمد وهو أمامه. ومن هذا يستخرج بعض طلبة العلم أصحاب الرسائل العلمية الأكاديمية الاختيارات. هذا اختيار الإمام، هذا ماذا؟ اختيار الإمام. لا يشترط أن يقول أختار كذا وأختار كذا، إنما يقع الأمر بقوله أو بفعله أو بوجوده وإقراره وعدم إنكاره، فهذا نوع من أنواع الاختيار. واضح؟
نعم. قال المروذي جاء مهنا إلى أبي عبد الله ومعه أحاديث.
نعم، هذه أيضا مسألة أخرى وهي أوضح من المسألة الأولى. المسألة الأولى الإمام أحمد لم ينكره، والمسألة الثانية قصة الثانية على الإمام أحمد، على الإمام أحمد رحمه الله جميعا. نعم.
فقال يا أبا عبد الله معي هذه الأحاديث وأريد أن أخرج فحدثني بها.
وأريد أن أخرج، أريد أن أخرج. نعم.
قال فحدثني
يعني
بها
أحاديث يريد أن يسمعها من الإمام أحمد بسند عالي، هو سمعها وهي ثابتة عنده من ثقات، ولكن يريد أن يسمعها بسند عالي من الإمام أحمد رحمه الله بنفسه. ها؟ ثم أتى إليه فأخبره بأن معها أحاديث يريد أن يسمعها ويخرج، فظن الإمام أحمد بأنه سوف يخرج من بغداد سهل ويريد أن يسمعها قبل أن يسهل. لأن أيضا بعض أهل العلم أيضا، هذا لنا جميعا طلبة العلم، نحن طلبة العلم، إذا أتينا لأحد أهل العلم أو فليس من الشرط أن يستجيب لك في الحال أو أن يرد عليك في الحال، عنده ظروفه وعنده مسائله وعنده ما يتعذر به وعنده، فلا بد أن أيضا نقدر لهم هذا. فكان إمام أحمد مشغول فقال عندي هذه المسألة بخرج، يعني ما عندي إلا هذه المسألة، الذي يفهمه يفهم أنه سوف يسافر، فإذا أخبر إمام أحمد لأنه سوف يخرج. نعم.
فحدثني بها. قال متى تريد تخرج؟ قال الساعة أخرج.
يعني فالحين، يعني فالحين، فيخبر لك يخرج لأنه أتى في سفر، وهذا أيضا من شفقة أهل العلم بطلبة العلم. نعم.
فحدثه بها وخرج. فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء إلى عبد الله فقال له عبد الله
إلى أبي عبد الله
فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء إلى أبي عبد الله فقال له أبو عبد الله أليس قلت الساعة أخرج؟
ما قلت لك بتروح؟ رحمه الله سبحانه. ما أخبرتك بتروح تخرج؟ ها؟ قال
قلت أخرج من بغداد، إنما قلت لك أخرج من زقاقك. قال
هو أخبر، قال هل قلت كان أني بخرج من بغداد؟ يقول الإمام أحمد قال هل قلت لك أني سوف أخرج من بغداد؟ أنا سوف أخرج من الزقاق اللي أنت فيه، يعني من الحي اللي أنت فيه والشارع اللي أنت فيه بس، وأنا خرجت منه اليوم جاي.
رحمه الله.
نعم.
قال في المغني وقد ذكر.
هذه أوضح من تلك ولا لا؟
نعم.
أي نعم.
قال
ولكن انظر أيضا في هذه المعاريض، هي لطلب العلم، هي الاستزادة من العلم، لا للاستزادة من العلم، لا للكذب على الناس والتحايل على الناس وغش الناس، ها؟ لا، إنما هي الاستزادة من العلم من أهل العلم. فهنا الحاجة هي طلب العلم، الحاجة هي طلب العلم. نعم.
قال في المغني وقد ذكره بنحو هذا المعنى فلم ينكره أبو عبد الله، انتهى. نعم. كلامه. وهذان النصان لا يمين فيهما،
يعني هذه النص لا يمين فيه، يعني ما فيها يمين. نعم.
واحتج في المغني بالأخبار المشهورة في ذلك وبآثار وليس فيه شيء منها يمين، كقوله لا يدخل الجنة عجوز.
نعم.
ولمن استحمله إن
وهذا الحديث لأن الله جل وعلا قال عربا
أترابا،
ثم في معجوز، هذا صحيح وهذا حق. فبعض أهل العلم حسن هذا الحديث لغيره كالألباني، وبعضهم ضعف هذا الحديث نعم.
ولمن استحمله إنا حاملوك على ولد الناقة.
لمن أراد أن يخرج معه في الغزو، فهذا صحيح وصححه الألباني. وجميع الإبل ها هي أولاد الناقة، جميع الإبل. نعم.
وقوله لرجل حر من يشتري العبد وغير ذلك، قال وهذا كله،
وهو يريد هنا العبودية لله جل وعلا، يريد العبودية لله جل وعلا. نعم.
قال وهذا كله من التأويل والمعارض، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا أيضا الحديث الثاني أيضا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. نعم.
وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال لا أقول إلا حقا. نعم. وكان يقول ذلك في
المجلس، وذلك لأن معناه حق، لأن معناه حق، وهذا لنا جميعا بأن لا نتكلم إلا ما كان معناه حق. هذه مسألة أخرى غير الكلام الأول. الكلام الأول المعنى واللفظ، وهذا يكون معناه حق، لأن الصدق، الصدق هو الإخبار
بما يوافق الواقع،
بما يوافق الواقع، والإخبار بالحق، الإخبار بالحق، والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع. فيحرص من الثاني ويلتزم الأول. نعم. فلأجل ذلك بأن معناه حق. نعم.
فقال لا أقول إلا حقا، وكان يقول ذلك في المزاح من غير حاجة إليه، انتهى كلامه.
أيضا هنا مسألة، قد لا يكون التعريض لحاجة، قد لا يكون لحاجة، وهنا أيضا دخل في مسألة أخرى وهي مسألة المزاح. وهنا ابن مفلح رحمه الله دخل في أبواب كثيرة بنصوص جمعها، ولها أبواب أيضا متباينة عن بعضها البعض. نعم.
قال رحمه الله يؤيده أنه إذا جاز التعريض في الخبر بغير يمين جاز باليمين، لأنه إن كان التعريض كذبا منع منه مطلقا، فقد ثبت جوازه بغير يمين، وإن كان صدقا لم يمنع من تأكيد الصدق باليمين وغيرها، وغاية ما فيه إيهام السامع وليس بمانع، وإلا لمنع بغير يمين، والغرض أن المتكلم ليس بظالم ولم يتلق به حق لغيره.
هذا هو أهم المسائل، أهم الشروط، فلا يكون فيه ظلم ولم يكن بها متعلق حق لغيره أو دفع حق عليه، يعني لا يأخذ حقوق الآخرين ولا يدفع الحقوق عنه بالمعاريض، وكذا اليمين عليها، فإذا اليمين يحنث فيها والمعاريض لا تجوز هنا. وما سواها أيضا مسألة خلاف بين أهل العلم، هل يجوز اليمين على المعاريض أو لا؟ فيقول بعضهم إذا جاز التعريض جاز اليمين عليه، إذا جاز التعريض جاز اليمين عليه، لأنه أخبر بلفظ ظاهر في معناه، ولكن هو يريد المعنى غير المعنى الظاهر، فهنا هو صادق، فإذا حلف فإنه لا يحلف، لأنه ماذا؟ لأنه صادق فلا يحلف. ولكن المخاطب هو الذي فهم الفهم الظاهر، وأنا لست مربوط بفهمك الظاهر أو الباطن. واضح؟ واضح؟
نعم واضح.
نعم.
والغرض أن المتكلم ليس بظالم.
أيضا هنا مسائل فقهية ومسائل أصولية ومسائل أيضا أراد أن تفصيل فيها أيضا يأخذ منها وقت، لأنها جمع فنون كثيرة رحمه الله تعالى. نعم.
والغرض أن المتكلم ليس بظالم ولم يتعلق به حق لغيره،
هذه أهم المسائل. نعم.
ولا يقال لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمين جوازه بها، لأنه معها آكد وأبلغ، لأننا نقول لم نقص، بل نقول إن كان الإيهام عليه للمنع فليضطرد وقد جاء بغير يمين.
نعم.
وأيضا
واضح ها؟ واضح الكلام؟
واضح
غير واضح؟ جميل. يقول لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمين جوازه بها، أي إذا أوهم بغير يمين، إذا أوهم وأوهم بماذا؟ أي استخدم المعاريض بغير يمين. فلا يلزم جوازه باليمين، فلا يلزم جوازه باليمين. وهذا ينصر القول الذي يقول بعدم جواز اليمين في المعاريض، وإنه إذا حلف في المعاريض فإنه
يحنف.
فإنه ماذا؟
يحنف.
فإنه يحنف، فإنه يحنف. واضح الحين؟ أيضا إذا غير واضح غير واضح نأتي بعبارة أخرى. المراد إحنا نفهم النص ونفهم المعنى لكي نعمل به. واضح؟ واضح؟ أعد العبارة أنت، اقرأ. لا لا، نحن لسنا بهنا. طيب اقرأ الذي لم تفهم. هذا هو الكلام نفسه، يعني لم نقص على ماذا؟ على الثلاث. قلت لكم الثلاث خلوه حاضر في الذهن، ذلك الحديث خلوه حاضر في أذهانكم، لأن أكثر هذا الفصل مبناه على القياس، وقد تقدم الكلام، أليس كذلك؟ تقدم الكلام على هذا، وتقدم كلام النووي الذي قلت لكم سوف أسألكم عنه. هذا ترى أصل، سوف يمر علينا كلمات مرجعها إلى أول الفصل، فإذا لم نكن حاضر الذهن سوف نتشتت، ولكن نحضر في أذهاننا وأفهامنا مع ألفاظنا. واضح؟ يقول هنا لا يلزم من جواز الإبهام بغير يمين جوازه بها. يقول هنا الذي لم تفهم رعاك الله، لأن نقول لم نقص، أي لم نقص على تلك، بل نقول إن كان الإيهام عليه للمنع فليضطرب، وقد جاء بغير يمين، يعني المنع بماذا؟ المنع من المعاريض. المنع هذا في قول من قال بعدم جواز ايش؟ ايه المعاريض، انا اساله، انا اريده بالمعاريض. اذا لم يكن هناك جواز المعاريض فكذلك ماذا؟ وقد جاء بغير يمين، سواء كان باليمين او بغير يمين، فان كان باليمين فيحنث، وان كان بغير يمين فلا يجوز. واضح؟ جميل.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا القول بأن الإيهام عليه للمنع دعوى تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه.
نعم.
ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة
فيها. أي هنا يريد أن يصل إلى مسألة أيضا لكي نحفظ بالأذهان. القول بأن الإيهام عليه للمنع، أي منع الإيهام، وهذا يعني به منع المعاريض، منع، لأن المعاريض أصلها إيهام المخاطب بمعنى يدخل في اللفظ، وأنا المتكلم أريد معنى يختلف عن المعنى الظاهر. واضح؟ جميل.
ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة بها لظاهر القرآن.
نعم.
إلا ما خصه الدليل ولا دليل. لا نقول لا نسلم إن عقدها مع التأويل والتعريض يشملها القرآن، ثم هي يمين صادق فيها بدليل.
من يصادق فيها؟ القائل المعرض.
نعم.
نعم.
ثم هي يمين صادق فيها بدليل صدقه بغير يمين.
يعني لو قال هذه المسألة بغير يمين، كمن كان من مع الإمام أحمد، هل هي مقبولة منها أو غير مقبولة؟ فإذا قبلت منه من غير يمين فتقبل باليمين. واضح؟ نعم.
يؤيده أن حقيقة الكلام لا تختلف باليمين وعدمها.
اليمين ليست إلا تأكيد، اليمين ليست إلا تأكيد، تأكيد في الدعوة، تأكيد في القول، تأكيد في البينة، تأكيد في تأكيد، هي تأكيد، هي تأكيد. نعم.
فما كان صدقا بدونها كان صدقا معها.
لذا هي في الدعاوى تجمع مع الشاهد، تجمع مع الشاهد، وكذا هي على المدعى عليه، المدعي عليه ماذا؟ البينة، وعلى المدعى عليه اليمين، لأنها تظهر الحقيقة، لأنها تظهر الحقيقة، لكي تؤكد صدقه. واضح؟
واضح.
واضح؟ نعم.
فما كان صدقا بدونها كان صدقا معها. صحيح. هذا لا شك فيه.
صحيح.
ولأن الأصل بقاء حقيقة اللفظ وعدم تغيره باليمين.
يعني سواء قال اليمين أو لم يقل اليمين الحكم واحد.
فمدعي خلافه عليه الدليل. وقد روي إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
نعم.
وهذا ثابت عن
مندوحة يعني مخرج. سم مخرج بديع طريق. ها مصرف عن الكذب. نعم مصرف عن الكذب جزاك الله خير. فهي مخرج. فهنا تكون هي ماذا؟ مخرج. نعم.
وهذا ثابت عن إبراهيم.
لماذا المخرج؟ لكي لا يقع في الكذب. ويأتي هنا الكلام على هذا الحديث. هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه موقوف. موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين. ولكن لفظ عمر يختلف. فهنا يرجع إليه كثير وسوف يمر معنا كثير. واضح؟ إذن هو ليس حديث ولكنه أثر. الفرق بينهما أن الحديث هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر هو ما قاله الصحابي رضي الله عنه. نعم.
السلام عليكم. ممكن يقال له حكم الرفع أو لا يلزم؟
لا، الذي يأخذ حكم الرفع عادة هو ما لم يكن إلا ما يكون إلا بحقائق نصية، أي ما يعني مسألة في الغيب، مسألة في أمر في الجنة، مسألة في أمر حكم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعلق باليوم الآخر متعلق ب. فهنا أي مسألة لا يدخل فيها الرأي ولكنها مسألة متعلقة بأمر غيبي. واضح؟
نعم.
فهنا الذي يأخذ حكم الرفع لا يستطيع أن يقوله الصحابي من تلقاء لا يستطيع أن يقوله من تلقاء نفسه ما يستطيع أن يقوله من تلقاء نفسه بل لا بد أن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا ثابت عن إبراهيم النخعي وروي مرفوعا وليس هو في مسند أحمد ولا الكتب الستة. ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب المعاريض عن إسماعيل ابن إبراهيم عن بسام عن داود ابن الزربقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
عن داود بن
الزبرقان.
نعم وهو ضعيف.
نعم. عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة ابن أبي أوفى
بل وقيل هو علة هذا الحديث. من هو؟ الزبرقان. نعم.
عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
نعم.
ورواه أيضا عن أبي زيد النميري.
نعم.
قال حدثنا الربيع ابن محبور قال حدثنا العباس ابن الفضل الأنصاري عن سعيد فذكره.
نعم.
وداود والعباس ضعيفان عند المحدثين.
جميل.
قال ابن عدي مع ضعفهما يكتب حديثهما. وقد ذكر في المغني هذا الخبر تعليقا بصيغة الجزم محتجا به ولم يعزه إلى كتاب والله أعلم.
طيب لحظة شوي. هنا في مسألة يقال لها نكتة علمية وهي إيراد ابن مفلح. وانظر إلى الأدب بما أننا نتكلم في الآداب والأخلاق فلابد أن نستخرج هذه المسائل انظر إلى الأدب مع العلماء، الأدب مع الأقران، الأدب مع أهل العلم. أعد آخر سطرين. وقد ذكر في المغني
هذا الخبر.
اسمع وتأمل. أنا أريد تستخدمها أنتم. أنا ذكرت معاني كثيرة وذكرت أصل هذه المسألة وحاول تستخرجونها. نعم.
وقد ذكر في المغني هذا الخبر تعليقا بصيغة الجزم محتجا به ولم يعزه إلى كتاب والله أعلم.
نعيده نقرأ مرة ثانية. ها؟ معك كتاب اقرأ. هذا هو محله؟ هذا محله؟ طيب أنت معنا؟ معنا يا شيخ؟ ما معك كتاب؟ طيب معنا يا شيخ؟ تفضل. نعم اقرأ الذي فيه الاستشكال. جميل، استخرجت من هذا شيء؟ مع الخل خل غيركم يفكر شو. مسألة مهمة جدا. لا 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 ما بترك تكلم. جزاك الله خير. فكر تأمل ولا بترك أنا أتكلم. الله يوفقك. ما تبادل ذلك شيء يا شيخ؟ ما تبادل ذلك شيء؟ قل نعم أو لا. بس والله ودنا أن قارئنا يتكلم لكن تفضل. أحسنت، هذا الكلام صحيح، وهذا انتقاد، هو انتقده الحقيقة، هو انتقده ابن مفلح، انتقد صاحب المغني. لماذا؟ لأنه أتى بهذا على صيغة ماذا؟ الجزم، ولكنه لم يأتي له بسند. والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة والنصوص القاطعة، ولا لا؟ إذن لا بد من العزو أو عدم الجزم. هذا اللي كانت تقوله؟
قريب، لعل إبراء الذمة ذكره بدون.
لا لا لا، إنما هو كما قال جزاه الله خير. وهذا الذي يجب بيننا جميع المسلمين، أن نتأدب مع بعضنا البعض. فلا تقل كذاب، قل هذا يخالف الواقع، غير صحيح. تلطف بالعبارة، هذا الواجب. اختر العبارة الجيدة، العبارة الطيبة. وأولى الناس بهذا أمك وأبيك، أولهم بهذا زوجتك وأبنائك وأقاربك ومشائخك وإخوانك. هذا الذي يجب علينا جميعا، هذا هو المنهج السلفي، هذا هو السنة، هذا هو الحق، هذا هو الدليل، هو الأخلاق الفاضلة. انظر كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم، انظر كيف كان أئمة الدين من السلف الصالحين، كيف يخاطب بعضهم بعضا وكيف ينتقد بعضهم بعضا، إنما بالعبارات الراقية والأسلوب النفيس. فيحرص طالب العلم على هذه الألفاظ والمعاني الطيبة. وفق الله ما يحب ويرضى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي تفسير ابن الجوزي في
عندك أي شيء؟ ما سمعت إيش؟ نعم. هنا انتقد ابن مفلح صاحب المغني بأنه أتى بهذا الخبر بصيغة الجزم، وهو لم يعزه، يعني لم يعزه إلى كتاب، أي لم يسنده. فقلنا فلا بد من، إذا أتيت بأمر شرعي فلا بد أن تسنده أو لا تجزم به، لأن هذا أمر شرع يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قال الله قال رسول الله، فإما أن تنسبه أو لا تجزبه. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي تفسير ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى بل فعلوا كبيرهم هذا المعاري،
هذه قصة إبراهيم. نعم.
المعاريض لا تذم خصوصا إذا احتيج إليها.
نعم.
ثم ذكر خبر عمران بن حسين.
نعم.
ولم يعزه.
نعم.
قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يسرني أن لي بما أعلم من معاريض القول مثل أهلي ومالي.
نعم.
وقال النخعي
هذا أيضا فيها يعني شبه ذم. هذا فيها شبه ذم بأن يبتعد عن المعاريض، بأن يبتعد عن المعاريض. نعم.
وقال النخعي رحمه الله لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يدرون به عن أنفسهم. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى.
قال ابن سيرين هذا هو عند ابن حبان وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعر. نعم. الكلام
أوسع من أن يكذب ظريف.
من أن يكذب
ظريف كذا
فيه عندكم سقط. نعم.
من أن يكذب فيه.
من أن يكذب فيه ظريف. نعم.
صلى الله عليه.
نعم.
وذكر
الظريف هو الذي يعرف. ها. الظريف هو الذي يعرف مداخل الكلام ومخارجه. الظريف هو الذي يعرف مداخل الكلام ومخارجه فيكون في أسلوبه ظرافة. واضح؟ نعم. نعم.
وذكر ابن الجوزي كلاما كثيرا فتبين أن قول الإمام أحمد لا يجوز مع اليمين ومن غير يمين يجوز وعنه لا.
هذه أقوال، هذه كلها أقوال اختلف فيها أهل العلم. هذه أقوال اختلف فيها أهل العلم. نعم.
وعنه الفرق بين الابتداء وغيره وقد يقيدون به الجواز.
وكلها ترجع إلى كلام من؟ النووي رحمه الله. كلها ترجع إلى كلام النووي فأعطانا سرده. وكلام النووي هذا في الأذكار، في كتاب الأذكار. نعم.
وقد يقيدون به الجواز الأولى بالمصلحة لا مطلقا وعليه تحمل الآثار.
نعم. أي الآثار متقدمة. نعم. أي إذا كان لمصلحة راجحة. إذا كان لمصلحة راجحة. نعم.
وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعارض وقيل تكره وقيل تحرم. ولم أجد
أيضا إذا قال الأصحاب يعني الحنابلة. إذا قال الأصحاب يعني الحنابلة لأنه حنبلي. إذا قال أصحابنا فهو يعني الحنابلة. أو إذا قال أبو عبد الله أو أحمد أو ابن تيمية أو تقي الدين فأيضا كلمة تقي الدين كان فيها تزكية ولا؟
بلى.
قال جل وعلا تزكوا أنفسكم. ولكنها ألفاظ كانت تستخدم في ذلك وقال ابن تيمية أنا أكره هذا اللفظ ولكن سموني به في مجتمعه سموني به في مجتمعه. نعم. فهنا يذكر لنا هذه الأقوال بأنه يجوز من غير يمين وقال بعضهم يجوز باليمين وقال بعضهم يجوز بالابتداء وقال بعضهم لا يجوز بالابتداء. فهذه أقوال يذكرها ولكن مدارها على الحاجة وألا يستلزم به حق للغير أو يدفع عنه حق على نفسه. نعم.
قال رحمه الله وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض وقيل تكره وقيل تحرم. ولم أجد أحدا منهم صرح بالفرق بين اليمين وغيرها وقد
هذا أيضا في إشارة أيضا نتعلم من أساليب العلماء. هذا فيه أشارة بأن ما في أحد منهم جاب دليل شرعي على أنها لا تجوز باليمين. واضح؟ ما في أحد جاب دليل شرعي وكأنه يميل إلى ذلك نعم.
فقد قال أحمد التدليس عيب وقال أكرهه قال لا يعجبني.
والتدليس هو تدليس الشيوخ وتدليس
التسوية.
نعم. والتدليس دلس أو الدلس هو الظلام والظلمة يعني كأنه عمم الحقيقة أو كأننا لا نرى الحقيقة نعم. نعم. هذا غير صحيح. نعم.
وعلله بأنه يتزين للناس.
نعم.
فظاهر هذا أنه لا يحرم.
نعم.
وقد اقتصر القاضي وأصحابه وأكثر العلماء على كراهته ويؤيده قوله في رواية مهنا وقيل له كان شعبة يقول التدليس كذب فقال لا.
الذي يقول من هو الإمام أحمد قال لا وليس كذب هو إيهام لأن الكذب هو الإخبار على غير الحقيقة ولكن المدلس قد يقول عن أحمد وصحيح أنه عن أحمد ولكن المدلس لم يسمعه عن أحمد وهو لم يكذب هو لم يخبرك بأني سمعت عن أحمد أي لم يقل حاء حدثنا أو أخبرنا لا لم يقل هذا ولكن قال عن أحمد أي أتى بالعنعنة. واضح؟ فهنا هو أتى كلامه صحيح يعني حق ليس في كذب لا كلام ولكن أوهم المتلقي أو المستمع بأنه سمعه من أحمد وهذا هو تدليس الشيوخ هذا هو التدليس. وكذلك إذا قال عن أبي, عن أبي, أبي محمد ها؟ عن أبي محمد وهو يريد أحمد, يريد أن يكثر ماذا؟ يكثر شيوخه, يريد أن يكثر شيوخه وهو واحد ولا لا؟ إذن هنا ينتبه وهو ليس بكذب, إنما هو إيهام, هو إيهام أي يفهم منه متلقي ولم يصرح به المتكلم. نعم.
وقيل له كان شعبة يقول التدليس كذب فقال لا قد دلس قوم ونحن نروي عنهم.
نعم صحيح.
ولو كره التعريض مطلقا أو حرم أو كان كذبا لعلل به لاضطراده وعموم فائدته بل علل بالتزين.
نعم.
وغالب صور التعريض أو كثير منها في غير رواية الحديث لا تزين فيها.
صحيح.
ولا يتعلق به ذلك كالمواضع التي استعملها الشارع وغير ذلك.
يعني المواضع التي كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما تقدم. نعم.
ولهذا اقتصر أبو الخطاب وغيره على هذا التعليل.
جميل.
قال القاضي
شيخ رياض يقول الساعة 5 شو رأيكم؟
الأمر إليكم.
أيضا طالب العلم السلفي لازم يتقيد بالوقت, يحترم الوقت, يحترم الكلام, يحترم المواعيد, يحترم الألفاظ, يحترم أوقات الآخرين. السلفية ليست في مسألة أو مسألتين, السلفية هي الدين, السلفية هي السنة, السلفية هي الإسلام. قال جل وعلا ادخلوا في السلم كافة. فنحرص معاشر المسلمين, لأن الأصل في جميع المسلمين بينهم على منهج سلفي إلا من اجتالته الشياطين والأهواء والفرق والأحزاب, أعاذ الله إياكم منها. نحرص على هذا, وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي في كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية, قال الشيخ تقي الدين: والمسألة مبنية على القبح العقلي, فمن نفاه وقال لا حكم إلا لله فإن الكذب يختلف بحسب إمكانه, ومن أثبته وقال الأحكام لذات الفعل قبحه لذاته. انتهى كلامه.
الحمد لله, الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, والعاقبة لمن اتقى وخاف الله ما بعد. فالحمد لله على ما من به علينا من تكرار هذا اللقاء في هذه الجهة الطيبة في هذا المكان المبارك مع هذا الكتاب الماتع النافع لابن مفلح رحمه الله تعالى. ما زلنا في فصل في إباحة المعاريض ومحلها. المعاريض هذا جمع معراض, المعاريض جمع معراض كمفتاح, وجمعه مفاتيح. والمعاريض فيها نجاة من الكذب, فيها نجاة من الكذب, وأتى بهذا بعد ما أتى بنصوص كثيرة في الكذب عذر الله إياكم منه. ففيه نجاة من الكذب وفيه مخرج. فالمولى جل وعلا جعل هناك مخرج من كثير مما حرم على عباده بما فيه إباحة أو فيه استحسان, بما فيه إباحة أو فيه استحسان. والمعاريض هي التورية, المعاريض هي التورية, وهو أن يورد لفظا في الكلام وهو يريد معنى غير المعنى الظاهر في اللفظ, وهو يورد لفظا في الكلام ظاهري أي له معنى ظاهر, وهو يريد معنى غير المعنى الظاهر, وهو يريد معنى غير المعنى الظاهر, وذلك لأمر في نفسه. قال رحمه الله في هذا المعنى، وسوف يأتي معنى أحاديث وآثار، وهذا من أطول الفصول، وهذا من أطول الفصول. فنسعى بتوفيق من الله تبارك وتعالى وإذنه جل وعلا بأن نبين الأصول، بأن نبين الأصول في هذا الباب، واستقراء للباب نبين ما فيه ثم نمضي، نبين ما فيه ثم نمضي بإذن الله تبارك وتعالى. نعم أعد.
قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ تقي الدين: والمسألة مبنية على القبح العقلي، فمن نفاه وقال لا حكم إلا لله فإن الكذب يختلف بحسب إمكانه، ومن أثبته وقال الأحكام لذات الفعل قبحه لذاته انتهى كلامه، ومهما أمكن المعارض حرم.
خل حنا نكون معك.
نعم
خل حنا نكون معك. جميل. هنا في مسألة وهي قول شيخ الإسلام مبنية، أن المسألة مبنية على القبح العقلي، القبح العقلي، والمناط في جميع الأفعال هو الأدلة الشرعية. فالتحسين العقلي والتقبيح العقلي لا عبرة به إذا خالف الشرع، لأن المراد هو الأدلة الشرعية لا التحسين والتقبيح العقلي، لأن التحسين والتقبيح العقلي بهذا التجرد هو معيار وميزان من معايير المعتزلة، معايير المعتزلة. فيكون الأمر مناط بالأدلة الشرعية. فهنا يريد أن يشير إلى القياس، أي هل يقاس على النصوص المتقدمة أم لا، هل يقاس على النصوص المتقدمة أم لا، في ماذا؟ في الثلاثة مسائل التي يجوز فيها الكذب، وهي لا الحديث لفظه واضح، ونحن طلبة العلم نمشي في جميع جميل نحن نمشي في الترتيب، بترتيب الأحاديث وترتيب الآيات، ولا لا؟ فإذا عودنا أنفسنا على ذلك التزمنا بالترتيب والتنظيم، وهذا شأن طالب العلم السلفي، أن يكون منظم، أن يكون مرتب، أن يرتبط بالنصوص الشرعية. فالنص الشرعي أول مسألة في ما هي؟ أن يكذب على زوجته؟ لا، ليس هكذا على الإطلاق، لإرضائها. وهذا قيد مهم جدا، وسبق التعليق عليه، لا أريد أن نعلق عليه مرة أخرى لكي لا يطول الوقت. ثم ماذا؟ الكذب في ماذا؟ في الحرب، ثم الكذب في الإصلاح بين الناس. هذه ثلاثة مسائل يجوز فيها الكذب. فأتى بقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكي يبين ويوضح هذه المسألة، وهي هل هذه الثلاث مسائل يقاس عليها أم لا يقاس عليها. والقياس هو إلحاق فرع بأصل لحكم، بالراحة شوي إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما، فهذا هو القياس. فهنا هل يقاس على هذه الثلاث؟ وكل ما يأتي في هذا الفصل يرجع إلى هذه المسألة، سوف يأتي بأشياء كثير. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومهما أمكن المعارض حرم، وهو ظاهر كلام غير واحد.
وهذا بمعنى آخر، هل المسألة مخصصة بالثلاث مسائل أم لا؟ هل المخصص ثلاث مسائل أم لا؟ نعم.
وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن، وظاهر كلام أبي الخطاب المذكور أنه يجوز ولو أمكن المعارض، والظاهر أنه مراد تشبيها.
وهذا فيه في ماذا؟ في الكذب، أي مهما أمكن المعارض حرم. ما الذي حرم؟ الكذب، وهو ظاهر كلام غير واحد، وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن، وظاهر كلام الخطاب المذكور أنه يجوز ولو أمكن المعارض. ما هو؟ الكذب. هذا القول الثاني، الكذب يعني يجوز أن يكذب لضرورة أو لحاجة ولو أمكن المعارض، سوف يأتي بالعلة. نعم.
والظاهر أنه مراد تشبيها بالإنشاء من المعذور كمن أكره على الطلاق ولم يتأول بلا عذر،
يعني لم يكن حاضره التأويل. التأويل ما هو؟ هو ما يكون في نفسه من استخدام لفظ له معنى ظاهر وهو يريد المعنى الباطن لهذا اللفظ، فقد لا يستحضره ويفوت عليه. فهنا قال ماذا؟ أنه يجوز. قال ماذا؟ أنه يجوز. نعم.
وفي خلاف مذكور في موضعه.
نعم.
ومن دليله لأنه قد لا يحضره التأويل في تلك الحال فتفوت الرخصة.
يعني قد يكون محتاج إلى هذا الكذب، وقلنا أنه لا يكون إلا لضرورة، لا يكون إلا لضرورة، وقد تقدم الكلام هل يقاس عليها ولا يقاس عليه، وسوف يأتي معنا أيضا أمثلة له. واضح؟ فهنا قال لأنه قد لا يأتي أو لا يحسن تأويل حاضر، فيجوز له أن يكذب. لماذا؟ لكي يخرج من المأزق الذي هو فيه، لكي يخرج من المأزق الذي هو فيه. وهذه ترى معاني دقيقة لكي لا يقع طالب العلم خاصة والمسلم عامة في الكذب، ويستهجن الكذب بحجة المعارض. ينتبه من هذا الجانب، وسوف يأتي معنا أيضا تفصيل له، ألا يكون ابتداء ولا يكون بلا حاجة وألا يكون. نعم.
فلعل هذا في معناه وليس بالواضح. نعم. ويأتي في كلام الشيخ تقي الدين في التوبة من حق الغير ما يوافق التردد والنظر في ذلك.
نعم. سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا.
نعم.
سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا.
وجزم في رياض الصالحين بالقول الثاني.
القول الثاني ما هو؟
الجواز.
ولو احتاج إلى اليمين في إنجاء معصوم من هلكة وجب عليه أن يحلف.
الوجوب من هلكة يعني يراد به القتل. نعم.
قال في المغني لأن إنجاء المعصوم واجب وقد تعين في اليمين فيجب. وذكر خبر سويد ابن حنظلة أن وائل ابن حجر أخذه عدو له فحلف إنه أخوه، ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت المسلم أخو المسلم. وكلام ابن الجوزي السابق في الزيادة على الثلاث المستثنات في الحديث يخرج على الخلاف.
وضحت الآن أن المراد كله هل الثلاث هذه يقاس عليها أم لا يقاس عليها؟ واضح؟ وهنا أيضا استعمل معارض، قال بأنه أخي لكي يتركوه تقديرا له بأن لا يقتلوه ولا يأسروه، تقديرا له أي تقديرا لسويد بن حنظلة رضي الله عنهم أجمعين. فحينما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، يعني لم يعنف عليه، وهذا تقرير أي لم يعنف عليه. بما أنه لم يعنف عليه إذن جاز هذا، لا سيما في الاضطرار أو إذا كان مقبل على هلكة. واضح؟ هذه هنا ضوابط ترى يا طلبة العلم، هنا ضوابط تضبط بها المسائل الشرعية لكي لا يتوسع فيما لا متوسع فيه، فيحرص من ألا يقع في الكذب باسم المعاريض أو التأويل. واضح؟ أيضا هنا كقصة إبراهيم، ما تبون استطراد واجد لكن يعينكم الله، كقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أتى عدوه الظالم يريد أن يأخذ زوجته، وقد أخبرها قبل عليه الصلاة والسلام، قال فصدقيني، يعني لا تكذبين، لا تقولن أنا زوجته، لكي يكون عندها خبر لهذا، لأنه إذا علم أنها زوجته فإن هذا أعظم في النكاية، أنه أعظم في النكاية به، فحينما أتى فقال هذه أختي. نعم.
يخرج على الخلاف والمشهور في المذهب، هل يقاس على المستثنى من القياس إذا فهم المعنى ويأتي فعل عبد الله بن عمر؟
هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، هل يقاس على المستثنى من القياس؟ قد استثنينا من القياس مسألة، هل يقاس عليها أم لا؟ نعم.
وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتاب الهدي،
أهل العلم في خلاف في هذه المسألة، منهم من قال يقاس ومنهم من قال لا يقاس، وأيضا البعض الآخر من أهل العلم رجح القياس ومنهم من رجح عدم القياس، وكله بالاستحسان الذي يراه، وتخريج هذا القياس على المستثنى من القياس. واضح؟ واضح؟
نعم.
جميل. نعم.
وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتاب الهدي أنه يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره.
أيضا قال هنا ويأتي فعل عبد الله بن عمر، لو فضيلة الشيخ رحل شوشي على البعض
شوشي
على الله يجزاك الجنة، فقصة عبد الله بن عمر في قصته مع الرجل الذي بات عنده ها 3 ليال وقال أنه حصل بيني وبين أبي خلاف، وهو يريد أن يرى ما يفعل وهو ليس بينه وبين أبيه أي شيء. واضح؟
نعم.
هذه هي القصة. وقال بعض أصحابه،
وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتاب الهدي،
الهدي هذا زاد المعاد في هدي خير العباد لمن؟ للقيم. انظر هنا مسألة مهمة جدا، هؤلاء هم أهل العلم، هؤلاء أبائي فأتني بمثله، إذا جمعتنا يجب الجامع، هؤلاء هم العلماء الربانيين الذين يمدح كل منهم الآخر بحق، ويثني عليه بحق، ويحيل على كتبه بحق، وهؤلاء هم أهل السنة، لا أن ينشب بينهم الخلاف لأمور شخصية، وإلا الخلاف الفقهي وارد، فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في تأويل بعض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه، هذا وارد، ولكن حينما يكون الخلاف شخصي والانتصار نفسي، الخصام شخصي والانتصار نفسي، فهنا تكون الفتنة بين الناس، ولكن جلاء هذه الفتن هو بالرجوع إلى النصوص الشرعية وعدم الاعتبار بما سوى ذلك، وألا يلتفت إليه، وألا يلتفت إليه. نعم. أنه يجوز،
قال أنه يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان
من هنا أيضا قيد، وهو عدم عدم الضرر، لا ضرر ولا ضرار، إذا كان
يتوصل بالكذب إلى حقه،
هذا شرط آخر، أي لا يستقيم الشرط الأول إلا بالشرط الآخر، أي لا يكون هناك ضرر ويتوصل به إلى حقه من غير ضرر. نعم.
كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ما له من مكة من المشركين من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب.
أيضا هذا في 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 خيبر، الحجاج بن علاط رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان له مال كثير ولم يأخذه من مكة، فاستأذنه بأن يذهب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى أهل مكة وقال أبشركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم وأن اليهود انتصروا، وأن أخبرهم بأشياء تسرهم فسروا بذلك، وقالوا أنت الذي تبشر بالخير، فأراد ماله فأعطوه ماله، واغتم بذلك العباس ومرض، وعلم الحجاج، ثم أرسل إليه وقال ليخلو النبي واخلو النبي، يعني أريده لوحده. فحينما أتى فبشره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر وتزوج حفصة بنت حيي، صفية بنت حيي، ها، بنت أمير اليهود. فسر بذلك وقع وشفي، وذلك لفرحه بما حصل. قالوا فلا تخبر بذلك إلا بعد 3، يعني بعد 3 ليال حينما يبعد من مكة. وهذه قصة حجاج بن علاء. نعم.
قال وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن
وهو العباس. نعم.
فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، وكان الكذب سببا في حصول المصلحة الراجحة
له باسترداد ماله.
قال ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق.
ولكن هذا أيضا مسألة دقيقة، لكي لا يعتدي القضاة بإيهام الخصوم بما ليس بحق، ثم ينبني على ذلك الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية. ولكن هذه مسألة دقيقة جدا، وهي مسألة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. نعم.
كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرتين بشق الولد نصفين حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه،
وهذا واضح ظاهر، أليس كذلك؟
بلى.
لأنه قال بعد الخصام بين الامرأتين، قال أشقه بالنصف والكل من كنا تأخذ لها نصف وترضى، لأنه يعلم أن أمه لن ترضى بذلك حتى وإن فارقها، ولا ترضى بقتله أمامها. فقالت الصغرى لا، هو لها، هو ابنها، فعلم أنها أمه فأعطاها إياها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل في إباحة المعاريض ومحلها.
فصل في إباحة المعاريض ومحلها، هنا مسألة وهي الواجب على المسلم الصدق، الواجب على المسلم الصدق في أقواله وأعماله، وألا يحيد عنه إلى الكذب أو يستعمل ما سواه. هذا هو الأصل في المسلم عامة، وفي طالب العلم وأهل العلم خاصة. إذا كان هؤلاء هم أهل العلم، وهؤلاء هم طلبة العلم، وهؤلاء هم حملة الشريعة الإسلامية، ويخالفون شرع الله جل وعلا ويكذبون على الناس، هذه مصيبة ورزية. فيجب أن يكونوا هم القدوات، فلا ينصرف من الصدق للمعاريض إلا بشروط أن تكون لحاجة، أن تكون لضرورة، أن لا يكون فيها ظلم ولا تعدي ولا أخذ حق، أو أن يكون ذلك الأمر لدفع ضر، فهنا لا حرج في ذلك، ولكن تقدر الضرورة بقدرها. أيضا يعمل طالب العلم القواعد الفقهية، يعمل الأصول، يعمل الأدلة في حياته، وهذا هي ثمرة طلب العلم. ثمرة طلب العلم هو العمل به، هو تطبيقه في الواقع، تطبيقه في حق الله تبارك وتعالى، وتقدم بالتحقيق التوحيد وزم السنة، تطبيقه مع أهله وزوجته بأن يكون صادق معها، محبا لها، وفيا لها، وهي كذلك محبة له، وفية له، صادقة معه، وبهذا تنشأ الأسرة التي هي أس وأصل المجتمع. فإذا صلح الفرد وصلحت الأسرة صلح المجتمع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يداك. وقال في حق الرجل إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا يكن فساد عريض. هذه هي أصول الأسرة المسلمة، أن يكون الرجل على خلق وعلى دين وتقوى، أن تكون المرأة على دين، فتنشأ هذه الأسرة بالصدق والأمانة والوفاء والمحبة والوئام، ويتربى الأجيال على هذه المعاني السامية وعلى هذه الآداب وهذه الأخلاق الشرعية، فينشأ المجتمع الصادق المؤمن التقي المحب الوفي. وهذا هو المطلوب من المسلمين، وهذا هو المطلوب من المسلمين. إذن نحرص ونحذر من كل ما يخالف ذلك باسم المعاريض أو التأويل، ثم يدخل في الكذب من حيث لا يشعر فيعتاده فينشأ عليه. وخلاصة هذا ما قاله النووي هو الضابط في هذا كله، أن إذا دعت مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة وفيه حماية له من الكذب، يعني ما يقع في الكذب، فهنا يستعمل هذه المعارض ولا بأس بها، ولكن بشرطين، وهو ألا يتوصل بها إلى دفع حق، يعني حق عليه، ما يتوصل بهذه المعارض إلى دفع حق أو إضرار بغيره وظلم. ألا يدفع الحق الذي عليه هو عليه حق، فيستعمل المعاريض والتأويل ولكي يدفع الحق الذي عليه، هذا حرام. أو يتوصل به إلى الإضرار بالآخرين، الإضرار بالآخرين أو ظلمهم بسبب هذه المعاريض وبسبب هذه التأويلات. هذا ضابط مهم وشروط وقيود مهمة لمن أراد أن يستعمل هذه المعاريض. نعم.
قال رحمه
وننطلق فيها بإذن الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم بعض هذا من الكلام في المعاريض وتباح
كما
المعاريض
تقدم في آخر الفصل السابق. نعم.
وتباح المعاريض. وقال ابن الجوزي رحمه الله: عند الحاجة. وقد تقدم في الرعاية وغيرها.
حفظتم المسألة التي ذكرها النووي؟ انتبهتم لها؟ سوف تمر معنا في كل هذا الباب، ترى هي مهمة، دونوها، وترى بسأل من اللي كتب كلام النووي، واضح؟ ويقرأه من كراسته، لأن كثير من طلبة العلم يقول أنا الحمد لله رب العالمين سوف أحفظه، ويعيده مرة مرتين في أثناء الدرس، ولكن بعده بيوم يومين ينسى. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن السفاهة أن تصيد غزالة، يعني فائدة نفيسة، فمن السفاهة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة، أي سوف يأخذها غيرك ويدونها ويقيدها وتفوت عليك. لأن العلم أيها الأحبة لا يأتي جملة، العلم لا يأتي جملة، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، العلم لا يأتي جملة، إنما يأتي شيئا فشيئا. أظنكم هؤلاء العلماء أمسوا وأصبحوا علماء، بل بمرور السنين وجمع المسائل وتدوينها وحفظها ومراجعتها ومدارستها، انتبه أيضا هذه الألفاظ ومدارستها، يكون بإذن الله جل وعلا جمع هذا العلم، وألا يكون في يوم وليلة، اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، أصل السيل نقطة، نقطة مطر، نقطة واحدة، أول ما نزل نقطة واحدة، ثم نقطة ثم نقطة ثم نقطة، ثم أصبح سيل يجري في الجبال، وهذا هو العلم. فلا تحقرن المسائل يا عبد الله العلمية في تدوينها وفي كتابتها وفي حفظها وفي مراجعتها ومدارستها ثم العمل بها ثم الدعوة إليها، فما تزال مع هذه المعلومة حتى ترسخ بل وتعلم بها غيرك. هذه مسألة ترى مهمة ننتبه لها. كلام النووي مهم رحمه الله وحفظكم الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد تقدم في الرعاية وغيرها وتكره من غير حاجة، والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم
لغير حاجة، أي كما تقدم معنا. نعم.
وقيل يحرم، وقيل له التعريض في الكلام دون اليمين بلا حاجة.
يحرم أي بالوصول إلى ظلم أو دفع أو دفع. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: ونص عليه أحمد وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر العلماء.
قال وقيل هذه هي الأقوال في المعاريض، هذه الأقوال في المعاريض، منهم من قال يجوز، منهم من قال يكره، منهم من قال يحرم. واضح؟ لكي نفهم ما نقرأ ونستوعبه، فإذا فهمنا عملنا به على علم وبصيرة. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: ونص عليه أحمد وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر العلماء.
نعم.
قال مثنى لأبي عبد
أحمد
الله
أحمد أي أحمد بن حنبل. نعم.
قال مثنى لأبي عبد الله: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض في الكلام؟ قال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع وتصلح بين الناس.
هنا مسألة أيضا، المعاريض ما تكون في بيع وشراء، ما تكذب على الناس باسم اني بسوي معاريض او بستخدم معاريض او التاويل وانت تكذب على الناس. مثال: لو اردت ان تبيع سياره او ارض او مزرعه وانت قد اشتريتها بمئه، سواء 100,000 100,000,000 100 حسب السلعه، واراد ان يشتريها من يشتريها ب120 وتقول: لم أشتريها ب120، فتوهمه بأنها أغلى، يعني هذا مهب رأس مالها، ثم يزيد وأنت قد كذبت عليه. واضح؟ وينتبه من البيع والشراء بأن لا يستخدم فيه هذه المعاريض، ولكن يكون صادق، البيعان بالخيار ما لم يتبايعا وبينا. هذا قيد مهم لكي الله يبارك لك في بيعك وشرائك وفي حلالك وفي مالك وفي، فإذا تبايعا وبينا بورك لهما في، وهو العبرة، العبرة البركة، ليس العبرة بالكم إنما العبرة بالكيف، بورك لهما في بيعهما. فإذا كتما سكت، والله أنا اللي قدامك المنظور حديد ولا أي عبارة من عبارات الباعة أو أصحاب السلع، لا لا، إذا أنت تخبر فيها شيء فيجب عليك أن تخبره فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. وإذا أردت أن تشتري وهناك كذب في البيع فيحق لك فسخ العقد، ويحق لك فسخ العقد، فلا بد من الصدق بين الناس في البيع والشراء، ولا يدخل فيه المعاريض. نعم.
رحمك الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلعل ظاهره أن المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب، ولا تجوز المعاريض في غيرها.
نعم، كما تقدم معنا. نعم.
وسأله محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول: هو الله لا أزيدك، يوهم الذي يشري منه. قال: هذا عندي يحنث، إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه.
هنا اليمين إذا كانت في البيع والشراء واستخدم المعاريض فإنه لا يجوز، ويمينه لا لا، يمينه يحنث فيها، الغموس يمين أخرى، يمينه يحنث فيها وعليها الكفارة، وعليه الكفارة وعليه الإثم، فيستغفر الله جل وعلا ويكفر عن يمينه. نعم.
فأما في الشراء والبيع لا تكون معاريض. قلت: أو يقول: هذه الدراهم في المساكين إن زدتك. قال: هو عندي يحنث.
نعم.
وقال أبو طالب إنه سأل أبا عبد الله: عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به. قال إذا لم يكن يمين فلا بأس، في المعارض مندوحة عن الكذب.
في المعارض مندوحة عن الكذب، وسوف يأتي الكلام على هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ قد ورد عند بعض أصحاب السنن ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه لا يصح وهو موقوف، سوف يأتي الكلام عليه لكي يرى لا نكرر الكلام. نعم.
وهو إذا احتاج إلى الخطاب، فأما الابتداء بذلك فهو أشد.
أيضا لا يبتدئ به، أي لا يبتدئ بالمعاريض، لا يبتدئ بالمعاريض، ولكن لدفع الحرج عن نفسه والضرر، لدفع الحرج عن نفسه والضرر. نعم.
فهذا النص قول خامس.
نعم.
وجزم في المغني وغيره بالقول الأول وقال ظاهر كلام أحمد له تأويله، وهو مذهب الشافعي فلا نعلم فيه خلافا،
ولا نعلم فيه خلافا.
وذكره القاضي عياض إجماعا.
يرحمك الله. نعم. وذكره القاضي،
وذكره القاضي عياض إجماعا. واحتج في المغني بأن مهنا كان عند أحمد وهو والمروذي وجماعة. أمين. بأن مهنا كان عند أحمد وهو والمروذي وجماعة، فجاء رجل يطلب المروذي ولم ير المروذي أن يكلمه، فوضع مهنا أصبعه في كفه وقال ليس المروذي.
هذه هي مواطن المعارض، هذه هي مواطن المعارض. نعم.
وقال ليس المروذي ها هنا، ها
جعل أصبعه في كفه هكذا، جعل أصبعه في كفه قال هكذا، قال ليس المروذي ها هنا، يعني ليس في كفي. فهنا الذي فهم على معناه، والمتكلم معناه الذي يريده، فالمتكلم صادق والمخاطب متوجه في فهمه أنه ليس هنا. واضح؟
نعم. يريد ليس المروذي في كفه، فلم ينكره أبو عبد الله.
نعم، أي لم ينكره الإمام أحمد وهو أمامه. ومن هذا يستخرج بعض طلبة العلم أصحاب الرسائل العلمية الأكاديمية الاختيارات، هذا اختيار الإمام أحمد، هذا ماذا؟ اختيار الإمام أحمد، لا يشترط أن يقول أختار كذا وأختار كذا، إنما يقع الأمر بقوله أو بفعله أو بوجوده وإقراره وعدم إنكاره، فهذا نوع من أنواع الاختيار. واضح؟
نعم. قال المروذي جاء مهنا إلى أبي عبد الله ومعه أحاديث.
نعم، هذه أيضا مسألة أخرى وهي أوضح من المسألة الأولى. المسألة الأولى الإمام أحمد لم يمكنه، والمسألة الثانية قصة الثانية على الإمام أحمد، على الإمام أحمد رحمه الله جميعا. نعم.
فقال يا أبا عبد الله معي هذه الأحاديث وأريد أن أخرج فحدثني بها.
أريد أن أخرج. نعم.
قال فحدثني
يعني
بها،
يعني معها أحاديث يريد أن يسمعها من الإمام أحمد بسند عالي، هو سمعها وهي ثابتة عنده من ثقات، ولكن يريد أن يسمعها بسند عالي من الإمام أحمد رحمه الله بنفسه. ها؟ ثم أتى إليه فأخبره بأن معها أحاديث يريد أن يسمعها ويخرج، فظن الإمام أحمد بأنه سوف يخرج من بغداد سار، ويريد أن يسمعها قبل أن يسار، لأن أيضا بعض أهل العلم أيضا، هذا لنا جميعا طلبة العلم، نحن طلبة العلم، إذا أتينا لأحد أهل العلم أو فليس من الشرط أن يستجيب لك في الحال أو أن يرد عليك في الحال، عنده ظروفه وعنده مسائله وعنده ما يتعذر به وعنده، فلا بد أن أيضا نقدر لهم هذا. فكان إمام أحمد مشغول فقال عندي هذه المسألة بخرج، يعني ما عندي إلا هذه المسألة، الذي يفهمه فهمه سوف يسافر، فإذا أخبر إمام أحمد لأنه سوف يخرج. نعم.
فحدثني بها. قال متى تريد تخرج؟ قال الساعة أخرج.
يعني ذلحين فيخبر لك يخرج، لأنه أتى في سفر وهذا أيضا من شفقة أهل العلم بطلبة العلم. نعم.
فحدثه بها وخرج. فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء إلى عبد الله فقال له عبد الله
إلى أبي عبد الله.
فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء إلى أبي عبد الله فقال له أبو عبد الله أليس قلت الساعة أخرج؟
ما قلت لك بتروح؟ رحمه الله جميعا. ما أخبرتك بتروح تخرج؟ قال
قال قلت أخرج من بغداد، إنما قلت لك أخرج من زقاقك. قال
هو أخبر قال هل قلت لك أنا أني بخرج من بغداد؟ يقول الإمام أحمد قال هل قلت لك أني سوف أخرج من بغداد؟ أنا سوف أخرج من الزقاق اللي أنت فيه، يعني من الحي اللي أنت فيه والشارع اللي أنت فيه بس، وأنا خرجت منه اليوم جاي.
رحمه الله.
نعم.
قال في المغني وقد ذكر
هذه أوضح من تلك ولا لا؟
نعم.
أي نعم.
قال
ولكن انظر أيضا في هذه المعاريض، هي لطلب العلم، هي الاستزادة من العلم، لا للاستزادة من العلم، لا للكذب على الناس والتحايل على الناس وغش الناس، ها؟ لا، إنما هي الاستزادة من العلم من أهل العلم. فهنا الحاجة هي طلب العلم، الحاجة هي طلب العلم. نعم.
قال في المغني وقد ذكره بنحو هذا المعنى فلم ينكره أبو عبد الله، انتهى كلامه. وهذان النصان لا يمين فيهما،
يعني هذه وهذه نص لا يمين فيه، يعني ما فيها يمين. نعم.
واحتج في المغني بالأخبار المشهورة في ذلك وبآثار، وليس فيه شيء منها يمين، كقوله لا يدخل الجنة عجوز.
نعم.
ولمن استحمله إن
وهذا الحديث لأن الله جل وعلا قال عربا
أترابا،
فما فيهم عجوز، هذا صحيح وهذا حق. فبعض أهل العلم حسن هذا الحديث لغيره كالألباني، وبعضهم ضعف هذا الحديث. نعم.
ولمن استحمله إنا حاملوك على ولد الناقة،
لمن أراد أن يخرج معه الغزو، وهذا صحيح وصححه الألباني. وجميع الإبل ها هي أولاد الناقة، جميع الإبل. نعم.
وقوله لرجل حر من يشتري العبد وغير ذلك. قال وهذا كله،
وهو يريد هنا العبودية لله جل وعلا، يريد العبودية لله جل وعلا. نعم.
قال وهذا كله من التأويل والمعارض، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا أيضا الحديث الثاني أيضا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. نعم.
وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال لا أقول إلا حقا. نعم. وكان يقول ذلك في
المجلس، وذلك لأن معناه حق، لأن معناه حق، وهذا لنا جميعا بأن لا نتكلم إلا ما كان معناه حق. هذه مسألة أخرى غير الكلام الأول، الكلام الأول المعنى واللفظ، وهذا يكون معناه حق، لأن الصدق، الصدق هو الإخبار
بما يوافق الواقع،
بما يوافق الواقع، والإخبار بالحق، الإخبار بالحق، والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع. فيحرص من الثاني ويلتزم الأول. نعم. فلأجل ذلك بأن معناه حق. نعم.
فقال لا أقول إلا حقا، وكان يقول ذلك في المزاح من غير حاجة إليه، انتهى كلامه.
أيضا هنا مسألة، قد لا يكون التعريض لحاجة، قد لا يكون لحاجة، وهنا أيضا دخل في مسألة أخرى وهي مسألة المزاح. وهنا ابن مفلح رحمه الله دخل في أبواب كثيرة بنصوص جمعها، ولها أبواب أيضا متباينة عن بعضها البعض. نعم.
قال رحمه الله يؤيده أنه إذا جاز التعريض في الخبر بغير يمين جاز باليمين، لأنه إن كان التعريض كذبا منع منه مطلقا، وقد ثبت جوازه بغير يمين، وإن كان صدقا لم يمنع من تأكيد الصدق باليمين وغيرها، وغاية ما فيه إيهام السامع وليس بمانع، وإلا لمنع بغير يمين. والغرض أن المتكلم ليس بظالم ولم يتلقى به حق لغيره.
هذا هو أهم المسائل، أهم الشروط، بأن لا يكون فيه ظلم ولم يكن بها متعلق حق
لغيره أو دفع حق عليه، يعني لا يأخذ حقوق الآخرين ولا يدفع الحقوق عنه بالمعاريض. وكذا اليمين عليها، فإذا اليمين يحنث فيها والمعاريض لا تجوز هنا، وما سواها أيضا مسألة خلاف بين أهل العلم هل يجوز اليمين على المعاريض أو لا. فيقول بعضهم إذا جاز التعريض جاز اليمين عليه، إذا جاز التعريض جاز اليمين عليه، لأنه أخبر بلفظ ظاهر في معناه ولكن هو يريد المعنى غير المعنى الظاهر، فهنا هو صادق. فإذا حلف فإنه لا يحلف لأنه ماذا؟ لأنه صادق فلا يحلف. ولكن المخاطب هو الذي فهم الفهم الظاهر، وأنا لست مربوط بفهمك الظاهر أو الباطن. واضح؟ واضح؟
نعم واضح.
نعم.
والغرض أن المتكلم ليس بظالم.
أيضا هنا مسائل فقهية ومسائل أصولية ومسائل أيضا أراد أن تفصل فيها أيضا يأخذ منها وقت، لأنها جمع فنون كثيرة رحمه الله تعالى. نعم.
والغرض أن المتكلم ليس بظالم ولم يتعلق به حق لغيره،
هذه أهم المسائل. نعم.
ولا يقال لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمين جوازه بها، لأنه معها آكد، لأنه معها آكد وأبلغ، لأننا نقول لم نقص، بل نقول إن كان الإيهام عليه إن كان الإيهام عليه للمنع فليضطرد وقد جاء بغير يمين.
نعم.
وأيضا
واضح ها؟ واضح الكلام.
واضح.
غير واضح. جميل. يقول لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمين جوازه بها، أي إذا أوهم بغير يمين، إذا أوهم وأوهم بماذا؟ أي استخدم المعاريض بغير يمين، فلا يلزم جوازه باليمين، فلا يلزم جوازه باليمين. وهذا ينصر القول الذي يقول بعدم جواز اليمين في المعاريض، وإنه إذا حلف في المعاريض فإنه
يحنث.
فإنه ماذا؟
يحنث.
فإنه يحنث. فإنه يحنث. واضح الحين؟ أيضا إذا غير واضح غير واضح نأتي بعبارة أخرى. المراد إحنا نفهم النص ونفهم المعنى لكي نعمل به. واضح؟ واضح؟ أعد العبارة أنت اقرأ. لا لا نحن ليس بهنا. طيب اقرأ الذي لم تفهم. هذا هو الكلام نفسه، يعني لم نقص على ماذا؟ على الثلاث. قلت لكم الثلاث خلوا حاضرة في الذهن، ذلك الحديث خلوا حاضر في أذهانكم، لأن أكثر هذا الفصل مبناه على القياس، وقد تقدم الكلام أليس كذلك؟ تقدم الكلام على هذا، وتقدم كلام النووي الذي سوف أسألكم عنه. هذا ترى أصل، سوف يمر علينا كلمات مرجعها إلى أول الفصل، فإذا لم نكن حاضر الذهن سوف نتشتت، ولكن نحضر في أذهاننا وأفهامنا مع ألفاظنا. واضح؟ يقول هنا لا يلزم من جواز الإبهام بغير يمين جوازه بها. يقول هنا الذي لم تفهم رعاك الله، لأن نقول لم نقص، أي لم نقص على تلك، بل نقول إن كان الإيهام عليه للمنع فليضطرد وقد جاء بغير يمين، يعني المنع بماذا؟ المنع من المعاريض. المنع هذا في قول من قال بعدم جواز ايش؟ اي المعاريض. انا اساله انا اريده بالمعاريض. اذا لم يكن هناك جواز المعاريض فكذلك ماذا؟ وقد جاء بغير يمين، سواء كان باليمين او بغير يمين، فان كان باليمين فيحنث، وان كان بغير يمين فلا يجوز. واضح؟ جميل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وايضا القول بأن الإيهام عليه للمنع دعوى تفتقر إلى دليل والأصل عدمه.
نعم.
ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة
فيها. أي هنا يريد أن يصل إلى مسألة أيضا لكي نحضر بالأذهان، القول بأن الإيهام عليه المنع، أي منع الإيهام، وهذا يعني به منع المعاريض، منع، لأن المعاريض أصلها إيهام المخاطب بمعنى يدخل في اللفظ، وأنا المتكلم أريد معنى يختلف عن المعنى الظاهر. واضح؟ جميل.
ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة بها لظاهر القرآن،
نعم،
إلا ما خصه الدليل ولا دليل. لا نقول لا نسلم إن عقدها مع التأويل والتعريض يشملها القرآن، ثم هي يمين صادق فيها بدليل.
من يصادق فيها؟ القائل المعرض.
نعم. ثم هي يمين صادق فيها بدليل صدقه بغير يمين.
يعني لو قال هذه المسألة بغير يمين كمن كان من مع الإمام أحمد، هل هي مقبولة منها أو غير مقبولة؟ فإذا قبلت منه من غير يمين فتقبل باليمين. واضح؟ نعم.
يؤيده أن حقيقة الكلام لا تختلف باليمين وعدمها.
اليمين ليست إلا تأكيد، اليمين ليست إلا تأكيد، تأكيد في الدعوة، تأكيد في القول، تأكيد في البينة، تأكيد في تأكيد، هي تأكيد، هي تأكيد. نعم.
فما كان صدقا بدونها كان صدقا معها.
لذا هي في الدعاوى تجمع مع الشاهد، تجمع مع الشاهد، وكذا هي على المدعى عليه، المدعي عليه ماذا؟ البينة، وعلى المدعى عليه اليمين، لأنها تظهر الحقيقة، لأنها تظهر الحقيقة لكي تؤكد صدقه. واضح؟
واضح.
واضح؟ نعم.
فما كان صدقا بدونها كان صدقا معها.
صحيح.
هذا لا شك فيه.
صحيح.
ولأن الأصل بقاء حقيقة اللفظ وعدم تغيره باليمين.
يعني سؤال، قال اليمين أو لم يقل اليمين الحكم واحد.
فمدعي خلافه عليه الدليل. وقد روي إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
نعم.
وهذا ثابت عنه.
مندوحة يعني مخرج، سم مخرج بديع طريق، ها مصرف عن الكذب. نعم، مصرف عن الكذب، جزاك الله خير. فهي مخرج، فهنا تكون هي ماذا؟ مخرج. نعم.
وهذا ثابت عن إبراهيم.
لماذا المخرج؟ لكي لا يقع في الكذب. ويأتي هنا الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف، موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين، ولكن لفظ عمر يختلف. فهنا يرجع إليه كثير، وسوف يمر معنا كثير. واضح؟ إذن هو ليس حديث ولكنه أثر. الفرق بينهما أن الحديث هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر هو ما قاله الصحابي رضي الله عنه. نعم.
السلام عليكم. يقال له حكم الرفع هو لا يلزم؟
لا، الذي يأخذ حكم الرفع عادة هو ما لم يكن إلا ما يكون إلا بحقائق نصية، أي ما يعني مسألة في الغيب، مسألة في أمر في الجنة، مسألة في أمر حكم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعلق باليوم الآخر، متعلق ب، فهنا أي مسألة لا يدخل فيها الرأي، ولكنها مسألة متعلقة بأمر غيبي. واضح؟
نعم.
فهنا الذي يأخذ حكم الرفع لا يستطيع أن يقولها الصحابي من تلقاء لا يستطيع أن يقوله من تلقاء نفسه، ما يستطيع أن يقوله من تلقاء نفسه، بل لا بد أن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا ثابت عن إبراهيم النخعي، وروي مرفوعا وليس هو في مسند أحمد ولا الكتب الستة، ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب المعاريض عن إسماعيل بن إبراهيم عن بسام عن داود بن الزربقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
بن
الزبرقان.
نعم وهو ضعيف.
نعم صلى الله عليه. عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى
بل وقيل هو علة هذا الحديث. من هو؟ الزبرقان. نعم.
عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
نعم.
ورواه أيضا عن أبي زيد النميري.
نعم.
قال حدثنا الربيع ابن محبور قال حدثنا العباس ابن الفضل الأنصاري عن سعيد فذكره.
نعم.
وداود والعباس ضعيفان عند المحدثين.
جميل.
قال ابن عدي مع ضعفهما يكتب حديثهما. وقد ذكر في المغني هذا الخبر تعليقا بصيغة الجزم محتجا به ولم يعزه إلى كتاب والله أعلم.
طيب لحظة شوي، هنا في مسألة يقال لها نكتة علمية، وهي إيراد ابن مفلح. وانظر إلى الأدب، بما أننا نتكلم في الآداب والأخلاق فلابد أن نستخرج هذه المسائل انظر إلى الأدب، الأدب مع العلماء، الأدب مع الأقران، الأدب مع أهل العلم. أعد آخر سطرين. وقد ذكر في المغني
هذا الخبر.
اسمع وتأمل، أنا أريد تستخدمها أنتم. أنا ذكرت معاني كثيرة وذكرت أصل هذه المسألة وحاول تستخرجونها.
وقد ذكر في المغني هذا الخبر تعليقا بصيغة الجزم محتجا به ولم يعزه إلى كتاب والله أعلم.
نعيده نقرأ مرة ثانية. ها؟ معك كتاب اقرأ. هذا هو محله؟ هذا محله؟ طيب أنت معنا؟ معنا يا شيخ؟ ما معك كتاب؟ طيب معنا يا شيخ؟ تفضل. نعم اقرأ الذي فيه الاستشكال. جميل. استخرجت من هذا شيء؟ مع الخل خير غيركم يفكر. شو مسألة مهمة جدا. لا ما قلتك تكلم. جزاك الله خير. فكر وتأمل ولا قلتك أنا أتكلم. الله يوفقك. ما تبادل ذلك شيء يا شيخ؟ ما تبادل ذلك شيء؟ قل نعم أو لا. بس والله ودنا أن قارئنا يتكلم لكن تفضل. أحسنت، هذا الكلام صحيح، وهذا انتقاد. هو انتقده الحقيقة، هو انتقده ابن مفلح، انتقد صاحب المغني. لماذا؟ لأنه أتى بهذا على صيغة ماذا؟ الجزم، ولكنه لم يأتي له بسند. والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة والنصوص القاطعة، ولا لا؟ إذن لا بد من العزو أو عدم الجزم. هذا اللي كانت تقوله
قريب، لعل إبراء الذمة ذكره بدون.
لا لا لا، إنما هو كما قال جزاه الله خير. وهذا الذي يجب بيننا جميع المسلمين، أن نتأدب مع بعضنا البعض. فلا تقل كذاب، قل هذا يخالف الواقع، غير صحيح. تلطف بالعبارة، هذا الواجب. اختر العبارة الجيدة، العبارة الطيبة. وأولى الناس بهذا أمك وأبيك، أولهم بهذا زوجتك وأبنائك وأقاربك ومشائخك وإخوانك. هذا الذي يجب علينا جميعا. هذا هو المنهج السلفي، هذا هو السنة، هذا هو الحق، هذا هو الدليل. هو الأخلاق الفاضلة. انظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم، انظر كيف كان أئمة الدين من السلف الصالحين كيف يخاطب بعضهم بعضا وكيف ينتقد بعضهم بعضا، إنما بالعبارات الراقية والأسلوب النفيس. فيحرص طالب العلم على هذه الألفاظ والمعاني الطيبة. وفق الله ما يحب ويرضى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي تفسير ابن الجوزي في
عندك أي شيء؟ ما سمعت إيش؟ نعم. هنا انتقد ابن مفلح صاحب المغني بأنه أتى بهذا الخبر بصيغة الجزم، وهو لم يعزه، يعني لم يعزه إلى كتاب، أي لم يسنده. فقلنا فلا بد من، إذا أتيت بأمر شرعي فلا بد أن تسنده أو لا تجزم به، لأن هذا أمر شرع يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قال الله قال رسول الله، فإما أن تنسبه أو لا تجزم به. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي تفسير ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى: بل فعله كبيرهم هذا، المعاريض.
هذه قصة إبراهيم. نعم.
المعاريض لا تذم خصوصا إذا احتيج إليها.
نعم.
ثم ذكر خبر عمران بن حسين.
نعم.
ولم يعزه.
نعم.
قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يسرني أنني بما أعلم من معاريض القول مثل أهلي ومالي.
نعم.
وقال النخعي:
هذا أيضا فيها يعني شبه ذم.
نعم.
هذا فيها شبه ذم، بأن يبتعد عن المعاريض، بأن يبتعد عن المعاريض. نعم.
وقال النخعي رحمه الله: لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يدرون به عن أنفسهم. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى:
قال ابن سيرين، هذا هو عند ابن حبان وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعر. نعم. الكلام
أوسع من أن يكذب ظريف،
من أن يكذب
ظريف كلام
فيه، عندكم سقط. نعم.
من أن يكذب فيه،
من أن يكذب فيه ظريف. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
وذكر
الظريف هو الذي يعرف، ها، الظريف هو الذي يعرف مداخل الكلام ومخارجه، الظريف هو الذي يعرف مداخل الكلام ومخارجه، فيكون في أسلوبه ظرافة. واضح؟ نعم. نعم.
وذكر ابن الجوزي كلاما كثيرا، فتبين أن قول الإمام أحمد لا يجوز مع اليمين ومن غير يمين يجوز، وعنه لا.
هذه أقوال، هذه كلها أقوال اختلف فيها أهل العلم، هذه أقوال اختلف فيها أهل العلم. نعم.
وعنه الفرق بين الابتداء وغيره، وقد يقيدون به الجواز.
وكلها ترجع إلى كلام من؟ النووي رحمه الله، كلها ترجع إلى كلام النووي، فأعطانا سرده. وكلام النووي هذا في الأذكار، في كتاب الأذكار. نعم.
وقد يقيدون به الجواز الأولى بالمصلحة لا مطلقا، وعليه تحمل الآثار.
نعم. أي الآثار متقدمة. نعم. أي إذا كان لمصلحة راجحة، إذا كان لمصلحة راجحة. نعم.
وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض، وقيل تكره وقيل تحرم، ولم أجد
أيضا إذا قال الأصحاب يعني الحنابلة، إذا قال أصحاب يعني الحنابلة، لأنه حنبلي. إذا قال أصحابنا فهو يعني الحنابلة، أو إذا قال أبو عبد الله أو أحمد أو ابن تيمية أو تقي الدين، فأيضا كلمة تقي الدين كان فيها تزكية، ولا
بلى.
قال جل وعلا: تزكوا أنفسكم، ولكنها ألفاظ كانت تستخدم في ذلك، وقال ابن تيمية: أنا أكره هذا اللفظ، ولكن سموني به في مجتمعه، سموني به في مجتمعه. نعم. فهنا يذكر لنا هذه الأقوال بأنه يجوز من غير يمين، وقال بعضهم يجوز باليمين، وقال بعضهم يجوز بالابتداء، وقال بعضهم لا يجوز بالابتداء. فهذه أقوال يذكرها، ولكن مدارها على الحاجة، وألا يستلزم به حق للغير أو يدفع عنه حق على نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض، وقيل تكره وقيل تحرم، ولم أجد أحدا منهم صرح بالفرق بين اليمين وغيرها. وقد
هذا أيضا في إشارة، أيضا نتعلم من أساليب العلماء، هذا فيه أشارة بأن ما في أحد منهم جاب دليل شرعي على أنها لا تجوز باليمين، واضح؟ ما في أحد جاب دليل شرعي، وكأنه يميل إلى ذلك، وكأنه يميل إلى ذلك. نعم.
فقد قال أحمد: التدليس عيب. وقال أكرهه. قال: لا يعجبني.
والتدليس هو تدليس الشيوخ، وتدليس
التسوية.
نعم. والتدليس دلس، أو الدلس هو الظلام والظلمة، يعني كأنه عمم الحقيقة، أو كأننا لا نرى الحقيقة، كأننا لا نرى الحقيقة. نعم. نعم.
وعلل.
لا هذا غير صحيح. نعم.
وعلله بأنه يتزين للناس.
نعم.
فظاهر هذا أنه لا يحرم.
نعم.
وقد اقتصر القاضي وأصحابه وأكثر العلماء على كراهته، ويؤيده قوله في رواية مهنا، وقيل له: كان شعبة يقول التدليس كذب، فقال: لا.
الذي يقول من هو؟ الإمام أحمد. قال: لا، وليس كذب، هو إيهام، لأن الكذب هو الإخبار على غير الحقيقة، ولكن المدلس قد يقول عن أحمد، وصحيح أنه عن أحمد، ولكن المدلس لم يسمعه عن أحمد، هو لم يكذب، هو لم يخبرك بأني سمعت عن أحمد، أي لم يقل حاء حدثنا أو أخبرنا، لا لم يقل هذا، ولكن قال عن أحمد، أي أتى بالعنعنة، واضح؟ فهنا هو أتى كلامه صحيح، يعني حق، ليس في كذب، لا كلام، ولكن أوهم المتلقي أو المستمع بأنه سمعه من أحمد، وهذا هو تدليس الشيوخ، هذا هو التدليس. وكذلك إذا قال عن أبي محمد، عن أبي محمد، وهو يريد أحمد، يريد أن يكثر ماذا؟ يكثر شيوخه، يريد أن يكثر شيوخه وهو واحد، ولا لا؟ إذن هنا ينتبه، وهو ليس بكذب، إنما هو إيهام، هو إيهام، أي يفهم منه متلقي ولم يصرح به المتكلم. نعم.
وقيل له: كان شعبة يقول التدليس كذب، فقال: لا، قد دلس قوم ونحن نروي عنهم.
نعم صحيح.
ولو كره التعريض مطلقا أو حرم أو كان كذبا لعلل به لاضطراده وعموم فائدته، بل علل بالتزين.
نعم.
وغالب صور التعريض أو كثير منها في غير رواية الحديث لا تزين فيها.
صحيح.
ولا يتعلق به ذلك، كالمواضع التي استعملها الشارع وغير ذلك.
يعني المواطن التي كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما تقدم. نعم.
ولهذا اقتصر أبو الخطاب وغيره على هذا التعليل.
جميل.
قال القاضي:
شيخ رياض يقول الساعة 5، ايش رايكم؟
الأمر إليكم.
أيضا طالب العلم السلفي لازم يتقيد بالوقت، يحترم الوقت، يحترم الكلام، يحترم المواعيد، يحترم الألفاظ، يحترم أوقات الآخرين. السلفية ليست في مسألة أو مسألتين، السلفية هي الدين، السلفية هي السنة، السلفية هي الإسلام. قال جل وعلا: ادخلوا في السلم كافة. فنحرص معاشر المسلمين، لأن الأصل في جميع المسلمين بأنه على منهج سلفي، إلا من اجتالته الشياطين والأهواء والفرق والأحزاب، أعاذ الله إياكم منها. نحرص على هذا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.